الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 32 من مجالس غيث الساري. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لا أنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. الكلام على الباب واستدلالات البخاري والآثار المعلقة التي أخرجها بالإضافة إلى الحديث الأول هنا من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية وتصرفات الإمام البخاري. نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في صدر الباب، ذكر كلاما هو من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه يعني إذا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذا يشعر بالقوة عنده، بقوة الحديث عنده. لكن هنا لم يقل وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإنما قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم. أخذ ذكر الحديث بنصه ولكن دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يشعر ب يعني شيء من عدم ثبوت الحديث عند الإمام البخاري، أو عدم وجود إسناد بحد ذاته من الأسانيد المتينة للحديث. وإن كان كما قال ابن حجر كونه ساقه بلفظه يدل على أن له أصلا، وجود الأصل لا يعني أنه صحيح، ولكن يدل على أن له أصلا. أما من النقطة الثانية من حيث الإسناد، فالحديث من طريق محمد بن يوسف عن سفيان، وهنا سفيان لم يبين من هو سفيان الثوري أم سفيان بن عيينة. وقلنا عادة إذا كان بين البخاري وبين سفيان واحد يكون سفيان بن عيينة، مو عادة يعني، أقصد كثيرا، ولكن هنا سفيان هو الثوري. هناك بعض الرواة يروي عنهم البخاري ويوصلون إلى سفيان الثوري مباشرة، منهم محمد بن يوسف الفريابي. سفيان الثوري تكلمنا عنه كثيرا، الأعمش تكلمنا عنه وهو أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، وأبو وائل، أبو وائل هذا شيخ الأعمش، كثيرا ما يروي عنه الأعمش، لذلك هو مهم أن تعرفه. هو اسمه شقيق ابن سلمة، وهو من التابعين الكبار، ومن أصحاب ابن مسعود وأصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل يقول عن شقيق بن سلمة، هذا عن أبي وائل، يقول عنه: لا يسأل عن مثله. يعني أنا أقوم بالجرح والتعديل، لكن لا تسألوني عن واحد مثل أبي وائل شقيق بن سلمة. يعني يقصد هو من أئمة المسلمين الكبار. طبعا احنا قلت من كبار التابعين، هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلقه، فهو من الكبار، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. طبعا هو مكثر، مكثر من الرواية، ولذلك من المهم أن ندرك هذا المعنى عن أبي وائل رحمه الله تعالى ورضي عنه. كما قلت يروي عن ابن مسعود ويروي عن أبي موسى ويروي عن غيرهما، لكن أكثر ما يروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فاحفظوا السلسلة، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. طيب، الوجه الثاني في بيان الغريب ومعاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان، في قول أبي ذر في صدر الباب: لو وضعتم الصمصامة، المقصود السيف. وكذلك هناك الرباني ذكر قولين في الرباني الإمام البخاري، قال ابن عباس: كونوا ربانيين، أي حلماء فقهاء. وذكر البخاري قولا آخر قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذا رجح المعنى الأول للرباني يكون نسبة إلى إيش؟ يعني مشتقة من إيش أو منسوبة إلى إيش رباني؟ إلى الرب، نعم. والثانية الذي يربي بصغار العلم قبل كباره منسوبة إلى إيش؟ إلى التربية. جميل جميل. فإذا قلنا أنه رباني نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، فيدخل فيها هنا قضية العلم والعمل، الحلم والفقه. لذلك ابن العربي يقول: لا يكون المرء ربانيا حتى يكون عالما معلما، حتى يكون عالما، أظن قال، أظن وزاد فيها عاملا، عالما عاملا معلما. وإذا قلنا رباني من التربية، فهنا قال البخاري قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. طيب، هذا من حيث الغريب. الكلمة الثانية أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة. والتخول يعني يتخولنا يعني تعهدنا، يعني يختار الأوقات المناسبة، يجعل هناك أوقاتا متباعدة لا يجعلها متتالية، حرصا على عدم السآمة والملل من أصحابه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث من الكلام على الباب والحديث في الفوائد المستنبطة منهجيا وتربويا ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى وهي الفائدة المباشرة المتعلقة بالباب، وهي شرف العلم وفضل العلم. لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن فضل العلم بكلام قصير مختصر، لأن من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن العلم له قيمة مركزية في الشريعة. والمقصود بالعلم هو العلم الجالب للخشية، العلم بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بما يقرب إلى الدار الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإنسان درجاته في الجنة ليست فقط بالعمل المجرد، وإنما العلم بحد ذاته أمر عظيم، طبعا إذا كانت ترتبت عليه لوازمهم. والفائدة الثانية طبعا في قضية العلم، قال البخاري: العلم قبل القول والعمل. هذه يمكن أن نجعلها فائدة ثانية، وهي أن العمل إذا كان مبنيا على علم، إذا كان مسبوقا على علم بعلم، فإنه يكون نعم العمل. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل الأمر بالاستغفار، والاستغفار عمل، والعلم أمر به قبل العمل. ومن هنا أخذ الإمام البخاري قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأولا بدأ بالعلم. ودائما من يعمل وقد سبق علمه وقد سبق عمله علم، يستطيع أن يطوي مراحل وأن يصل في الطريق إلى مقامات لا يصلها من ليس عنده علم ولو كان عاملا أكثر. ومن هنا يأتي فضل العالم على العابد، ويأتي غيظ الشيطان من قضية من العالم أكثر من العابد. ومن هنا يأتي العلم بمقامات الشريعة، ومن يستطيع أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر عفوا أكثر من جهة القربة وليس من جهة أفراد الأعمال عدد الأعمال. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وبشريعته وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد معرفة بالطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نقص العلم قد يكون الإنسان متفرغا للعبادة طول عمره ولكن تنقصه طرق ووسائل توصل إلى الله سبحانه وتعالى تفوته ولا تفوت صاحب العلم. فإذا جمع المرء بين العلم والعمل وبدأ بالعلم قبل العمل أو كان العلم سابقا للعمل فإن هذه هي المنهجية الصحيحة للوصول إلى الطريق الأمثل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة في أهمية المنهجية في طلب العلم، لأن البخاري هنا ذكر قولا في الربانيين قال هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، وهذا اسمه منهجية. هذه الآن منهجيات. الإنسان الذي يتربى على منهجية علمية وخاصة على يد من هو عالم أو متخصص أو صاحب منهجية جيدة في العلم فهذا يحوز فضلا كبيرا في طريق العلم، يحوز منهجية متميزة في طريق العلم. وكم يؤتى الإنسان في طريق العلم من جهة فقدان المنهجية، ليس من جهة فقدان الهمة ولا من جهة فقدان الإخلاص. فالإنسان في طريق العلم يحتاج إلى ثلاثة أمور، إخلاص وهمة ومنهجية، فانظر في المنقطعين عن العلم ستجد أن انقطاعهم عن العلم راجع إلى واحدة من هذه الثلاثة أمور، إما فقدان الإخلاص فيفقد الدافع والمحرك له، وإما فقدان الهمة، عنده إخلاص وعنده منهجية لكن همته ضعيفة، يتعب في الطريق، إذا جاءت التحديات يقف، يفتر، هذا صاحب همه مع أنه يدرك الفضل ويتمنى ولكن همته ضعيفة، أو يكون صاحب إخلاص وصاحب همة ولكنه ليس صاحب منهجية، فيقع في تخبطات، يبدأ بالكبير قبل الصغير، يبدأ بما حقه التأخير إلى آخره، فهنا قد يقف في منتصف الطريق. إذا وقف في منتصف الطريق بسبب المنهجية، فقدان المنهجية، فهذا للآثار السلبية التي حصلها من العلم. ويا عجبا، هل يمكن للإنسان أن يحصل من العلم النافع شيئا سلبيا؟ نعم يمكن، أن تكون النتيجة سلبية إذا لم تكن هناك منهجية صحيحة. وهذا كله الآن تعليقا على قول الإمام البخاري الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذن إخلاص وهمة ومنهجية، هذه ما يحتاجها طالب العلم في الطريق، وإذا انقطع فإنما يكون قد أتي من أحد هذه الأمور الثلاثة. الفائدة الرابعة هي في الحديث، حديث ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. هذا فيه درس عظيم جدا، وهو من الدروس التي تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف بها على طريقته. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي له الغاية في البيان والجمال في الطرح والحديث والعلم التام بكتاب الله وبشريعته، ومع ذلك لم يكن يكثر الموعظة على أصحابه كراهية أن يسأموا، فبالله عليك قل لي ما الذي ينبغي أن يراعيه يعني الدعاء الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مثل هذه الأزمنة. يعني إذا كان المتلقون في تلك المرحلة هم الصحابة الأخيار الأفاضل الذين بذلوا أوقاتهم وأنفسهم لله، والمتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمتحدث به هو أعظم ما يمكن أن تسمع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف السآمة عليهم فيتخولهم بالموعظة، فقل لي بالله ما الذي ينبغي أن يراعيه الداعية الآن المعاصر إذا كان الناس غير الناس والملقي غير الملقي والموضوع غير الموضوع، أو على الأقل لا يمكن أن يصل إلى نفس المستوى؟ أفلا يستحق يعني الأمر مراعاة حقيقية في موضوع الموعظة؟ الجواب بلى، طيب قد يقول قائل وهل يشمل هذا موضوع الدروس العلمية؟ يعني مثلا ما تكون الدروس العلمية كل يوم مثلا، ما تكون دروس العلمية كل يوم، وإنما تكون مثلا كل أسبوع أو شيء؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس هذا من هذا الباب، وإنما ليس هذا من هذا الباب، لأن سنة العلم هي المداومة، سنة العلم هي المداومة. وأما الموعظة فالموعظة هذه عادة تحصل، يعني تحصل مثلا في المساجد، تحصل في الجمعات العامة، تحصل ليس في فئة معينة مخصصة هي أتت بنفسها لتطلب العلم. إذا وجدت هذه الفئة التي أتت لتطلب العلم، هل يتخول معهم بالموعظة أو لا؟ نعم، إذا كانت موعظة يتخول معهم فيها، لكن إذا كان علما من باب التدريس، من باب البناء، من باب كذا والحفظ والمراجعة، فلا بد أن يواظب عليه، لابد أن يواظب عليه الطالب، لأن هذه هي سنة العلم، هذه سنة العلم، سواء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة حرص الصحابة على تلقي كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويسمع منه ويحفظ وإلى آخره، ولم يكن يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم من باب يتخوله بالموعظة، لا، هذا ذاك باب آخر. لكن والله مثلا تذكير النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد لما كان مع الصحابة، هو هذا القضية الموعظة. لذلك الآن يدخل فيها حتى مثلا إنسان لما يكون في مثلا في رحلة أو في حج أو في مثلا مسؤول عن مثلا مركز صيفي أو شيء، ما هو كل يوم كل يوم كل يوم يكرر المواعظ على الطلاب، لازم يتخول الطلاب بالموعظة. لكن إذا وجدت فئة من الطلاب تريد أن شرح كتاب في الحديث ولا في أصول الفقه، ويريدون أن يحفظوا ويريدون كذا، فهذه سنة العلم، لابد أن يواظبوا ويلازموا. تعرفون الإمام النووي كان يحضر في اليوم 12 درس، الإمام النووي كان يحضر في اليوم 12 درس، والعلماء كانوا يرحلون الرحلات الطويلة ويلازمون ويسهرون، والعلم مرتبط بالسهر ومرتبط بال يعني إفناء الأوقات فيه. لكن القضية هي في يعني الموعظة العامة. ولذلك نجد أنه يعني في الحديث الذي بعد، يعني بعد حديثين، كرر الإمام البخاري الحديث، نفس حديث ابن مسعود، ولكن أتى فيه بمناسبة برواية أطول من طريق أبي وائل أيضا، قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، يعني يا ابن مسعود، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا. ولذلك البخاري بوب عليه في موضع آخر في كتاب الدعوات: باب الموعظة ساعة بعد ساعة، باب الموعظة ساعة بعد ساعة. فهذه فائدة مهمة جدا متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لنفسيات الصحابة، لنفسيات النفس البشرية، حتى يقتدي به من بعده من الدعاء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.